الحمد لله وللصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله العالمين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق اجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فبها يحصل المخرج من كل ضيق والتيسير من كل امر عسير معاشر المسلمين ان الشريعه الاسلاميه والمنطلق ترسها على اسعاد البشريه وتحقيق الخير والفلاح بالخليقه قد جاءت احكامها لمقاصد عاليه وتحقيق غايات فاضله واهداف ثانيه تلكم هي المقاصد الشرعيه التي هي علم من علوم الشريعه حظيت من المحققين باهتمام بالغ وعنايه فائقه ذلكم ان اي تصرف يتصرف المسلم مهما حدثت النوايا يجب ان يكون متفقا مع مقاصد الدين متمشيا مع سنه سيد الانبياء والمرسلين حتى لا يهدم المرء اسلامه من حيث لا يشعر ولا يفسد دينه من حيث لا يعقل وحينئذ متى حصلت المخالفه لمقاصد الدين حصل الضلال والاغلال والضرر والفساد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في حق الخوارج الذين خرجوا على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل من خرج على ذي السلطان الا وتولد على فعله من الشر اعظم مما تولد من الخير الى ان قال رحمه الله فما اقاموا دنيا ولا ابقوا دينا انتهى ويقول ابن القيم رحمه الله بعد ان قرر مجيء الشريعه لمصالح العباد وهذا فضل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعه انتهى فان امتنا وهي تعاني ما تعاني من الشدائد والمحن ففي ضروره لتفهم المقاصد العامه لهذا الدين وفي حاجه ماسه لدراسه اهداف شريعه الاسلام والتعمق فيها والعمل على وفقها لاصلاح المنهج النظري العلمي والمنهج العملي الاجتماعي التطبيقي خاصه شباب الاسلام الذين هم عماد الامه ومصدر قوتها نعم ان الواجب عليهم التبصر بمقاصد دينهم والوعي التام لها ليتجنبوا سوء المأخذ وفساد الاستنتاج وقبح الأعمال وحتى تتنطم داركهم وتظهر جهودهم في أجمل المظاهر التي أرادها هذا الدين ولتندع أفعالهم من روح الإسلام وترساخ من مقاصده وتوفي بحاجات الدعوة وتواكب مقتضيات الزمان وتغيرات العصر معاشر المسلمين مقاصد الشريعه ترجع في اصلها وتعود في مجملها الى تحقيق القاعده الكليه الكبرى الحرص الشديد على جلب المصالح وتكثيرها والتاكيد البالغ على جلب المفاسد وتقليلها ومن هنا فالغايه الجامعه والمقصد العام من التشريع في الاسلام بعد تحقيق العبوديه لله هو حفظ نظام الامه واستدامه صلاحها لعماره الارض وحفظ نظام التعارف فيها والحرص على حفظ نظام العالم وضبط تصرفات الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك يقول جل وعلا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ويقول سبحانه قال عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله
فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا: والله لا يحب المفسدين. إخوة الإسلام، من المقاصد العليا للإسلام في هذه الحياة إقامة العدل بشتى صوره وإشاعة الرحمة بين الخلق بألف إيمانها وتحقيق الإسلام بجميع مجالاته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقولوا للناس حسنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. معاشر المسلمين، ومن المقاصد الكبرى لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تلك المنقبة عند العلماء بالضروريات الخمس: حفظ الدين والنفوس والأموال والعقول والأنساب. تلك الكليات الخمس التي هي بمنزلة الثوابت المضطردة والقيم الخالدة في هذا الدين، والتي بها قوام حياة الإنسان وعليها مدار الإمرار، وبها انتظام الإسلام لا يستقيم النظام باختلالها، ولا يهنأ عيش بدون سلامتها، بل إذا انخرمت تؤول حال الأمة إلى فساد وتلاش وضعف وهوان. ونصوص الشريعة في مراعاة هذه الضروريات أشهر من أن تذكر وأبرز من أن تحصر. ولذا فبالتطبيقات العملية من سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام ومن خلفاء الراشدين مما هو متواتر وشيء ظاهر مشتهر في مراعاتها والعمل على وقتها. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة الحرب مع الكفار الحربيين ينهى عن قتل النساء والصبيان، ومن ليس من أهل القتال حفظا للنفوس من الإيذار والإفساد. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه ينطلق في نظراته من هذه المقاصد، يقول: الذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتح مدينة فيها 4000 مقاتل لتبليع رجل مسلم. أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ونراه يكتب إلى عماله كاتبا لهم: لا تستعملوا البراءة لمالك على جيش من جيوش المسلمين، لأنه كان شديد الجراح يقتحم المهالك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعاه العلماء الإسلام يقررون انطلاقا من القرآن والسنة بأن الكفار الحربيين متى تتفقوا بمسلمين ولو واحدا أو تتفقوا بذميين يعيشون في ديار الإسلام فلا يجوز رميهم خيانة للنفوس إلا في حالات ضرورة قصوى يقررها ولي أمر المسلمين، بل وهكذا الحكم عندهم. لو تسرت الكفار الحربيون بنسائهم وأطفالهم حفظا من الشريعة للنفوس البشرية التي خلقها الله جل وعلا، وما خلقه مكرم كما قال: ولقد كرمنا بني آدم. ومن مقاصد الإسلام الحرص على جمع كل ما يعود على هذا الدين للتنذير منه ومنع إظهار أي صورة قد تكون سببا من منع من دخول الناس في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كف عن قتل المنافقين في المدينة مع كونه من أعظم المصالح ذاك الوقت، لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عن دين الإسلام وقولهم أن محمدا يقتل أصحابه. قال العلماء: لأن مسجدة التنفير أكثر من مسجدة قتل المنافقين، ومصلحة التعليم أعظم من مصلحة القتل. ولذا ففي عالم اليوم تجد المتردسين من الإسلام يتقيدون بكل سفرهم يسفر من أبناء الإسلام لينالوا من الإسلام وحقائقه ونبيه، مع أن تلك التصرفات لا تمس للإسلام بصلة كتبويع الآمنين وسفك الدماء وتحرق الإمرار. شريعة الإسلام، تحقيق وحدة المسلمين، وتأليف قلوب والتأليف بين قلوبهم، وجمع كلمتهم، ومنع كل ذريعة للتفرق والاختلاف والتنازع. قال ابن القيم: وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سد الشرع الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق، حتى في تسوية الصف بالصلاة، لئلا تختلف القلوب، وشواهد ذلك أكثر من أن تنكر. انتهى. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية والعياذ بالله. ومن هنا حرص الأعداء بكل طريق على تأليق الأمة بين أفراد الأمة وبين علمائها وولاة أمورها، حتى يحصل الشر العظيم بالأمة ويتحقق للأعداء ما يريدون. لهذا الضرورة اليوم داعية إلى التكامل والتعاون بين العلماء والحكام والمجتمع ككل على منوال الشريعة لتحقيق المقاصد الشرعية والأهداف المرعية التي جاء بها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ومن مقاصد شريعة الإسلام حفظ الفتن وأبوابها ومنع الشرور وطرقها. يقول ابن القيم رحمه الله في تأصيل قاعدة سد الذرائع الوزن 98: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا أو جاروا ما أقام الصلاة، سدا لذريعة الزكاة العظيم والسد الكبير لقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف ما هم عليه. والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. انتهى كلامه المتين. ويقول أيضا: في النهي عن إنكار المنكر إذا كان يستلزم منه أنكر ما هو أنكر منه. يقول رحمه الله في كلام عليه نور: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة للخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة. إلى آخر الدهر إلى أن قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من مضرعة هذا الأصل وهو إنكار المنكر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من مضرعة هذا الأصل وهو إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه ما هو أنكر منه. ومن عدم الصبر على المنكر فيطلب إزالته فيتولد منه ما هو أكبر منه. انتهى. وانطلاقا من هذا المبدأ أقر محقق العلماء مبدأ مهما يجب أن يفعل في واقع المسلمين، وهو قولهم: ليس كل ما هو حق معلوم يجوز نشره، مما يؤدي إعلانه إلى مفسدة من فتوى وفوضى من فتنة وفوضى وشر. قال الشاطبي رحمه الله: ومنها أي العلوم ما لا يطلب نشره بإطلاق، وذلك مما يتضمن غرضا نهضا. انتهى. خاصة عند العامة وشباب الأمة مما قد يكون لبعضهم فتنة لعدم وجود العلم الكافي لديهم وعدم الإدراك الكامل، وهذا منهج معروف عند سلف هذه الأمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث أو من حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في حادثة يقول لعمر حينما أراد عمر رضي الله عنه التحريف من النفر الذين تكلموا في مسألة من مسائل الإمامة وهو في موسم الحج، قال عبد الرحمن: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رئاء الناس ويغلبون على مجلسك أن يقتربون منه، فأخاف ألا ينذروا مقالة فيه يا عمر حتى تقدم المدينة فتخلص إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظوا مقالته وينزلها على وجهها. ووافقها عمر وهو الموقف منهم. ومن مقاصد الإسلام تحرير العقول من التقليد والتبعية المجردة، تلك التبعية التي تستعبد الأفكار وتستأثر العقول من باب الإعجاب بالآراء الكئيبة كيف كانت وتنزلها عن الخطأ، وبالتالي تنعدل عند المسلمين ملكة النقد وتسلب عقلية التسليم مهما كانت الآراء المتلقاة لا تذهب على حجة ولا يقودها دليل سوى العاطفة والحماس. بلا حري حري بشباب الأمة شباب محمد صلى الله عليه وسلم أن يتقوا جل وعلا في دينهم وأن لا يأخذوا الفتاوى والآراء إلا من أهلها أصحاب الدراية والرواية، وأن يحذروا من تلك الشبكات العنكبوتية التي تبرز الغث والتنميم والصواب والخطأ لا يعلم مصدرها ولا يوثق بخبرها. والله جل وعلا يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا يحصيكم كما تعلمون. وفي الحديث حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا تعسوا وظلوا وأظلوا إلى ذل بالله. يا أسر المسلمين استقراء الشريعة في أقوالها وتصرفاتها حجة قاطعة بأن من مقاصدها العليا أن يوجد للأمة ولاة يتوفون مصالحها ويقيمون العدل وينفذون أحكام الله فيها. لذا كانت ولاية السلطان من لوازم الشريعة لأن تكون في بعض الأوقات معطلة. يقول علي رضي الله عنه وهو من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم إن الناس لا يصبحهم إلا إمام بر أو فاجر. ومن هنا ألزمت الشريعة الحاكمة لتقوى الله عز وجل في كل أموره وبالسعير في مجامل في جنب مصالح الأمة وذر المفاسد عنها. وأوجبت على الرعية طاعة الحاكم في غير معصية الله وعدم الخروج أو الاحتياط عليه. بلغه في الشريعة الدعاء والنصح الصادق برفق ووقف مع المعاونة له على الحق. أيها المسلمون أمة الإسلام شباب الإسلام هاي بعض مقاصد سيد الخلق ودين محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ فكل عاقل وكل متوكل لا يشك أدنى شك أن هذه الآمال الإجرامية التي وقعت في أماكن من بلاد الحرمين كحادثة الرياض ثم حوادث جدة ثم ما وقع أخيرا في مدينة ينبع كلها آمال جميعة جمعت من القبائح ما لا يحصى ومن مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعد ولا يحصر. آمال لا تستطيل معنى مقاصد الشريعة التي سمعنا بأي وجه من الوجوه، بل هي مضادة لها مقابلة لمجملها وتفصيلها. بل إن هذه الآمال وأمثالها لا تكب إلا في خدمة أعداء الإسلام وتحقيق مصالحهم في بغض الإسلام وأهله. ولذا فما ذبح أعداء الإسلام بمثل هذه الآمال فلا خيبة من كان وسيلة للأعداء وآلة سهلة لهم في هذه مقاصد الإسلام. والله جل وعلا يقول ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولا العذاب العظيم ولنستمع الى النور من مشكات النبوة. يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وطابق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبية او يدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقتل فتنة جاهلية، ومن خرج على امتي يغضب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد عهدها فليس مني ولست منه. اخرجه مسلم. وعبد بن شداد قال: كنت اقوم على راس المختار فلما تبينت كذبه وهو الذي ادعى النبوه حلمت وعين الله ان اكل كيدي فاضرب عنقه حتى نكرت حديثا حدثناه امر بن حنف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من امن رجلا على نفسه فقتله اعطي لواء القدر يوم القيامه. وجعل الله بما سمعنا وبارك الله لنا في القران والسنه. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. اما بعد فيا ايها المسلمون، اذكر نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصيه الله للاولين والاخرين. معاشر المسلمين، من مقاصد شريعه الاسلام التركيز على الفقه بالدين ومزاوله تعاليمه بعلم شرعي فيه من الله برهان مبين. فالخير كل خير للافراد والامه جميعا بث العلوم الشرعيه والمعارف السنيه. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه الدين. والامه على مستوى افعادها ومجتمعاتها ينبغي ان لا تكفر ولا ترد الا بعلم دقيق وفقه ضليع في عباداتها وفي جميع شؤون حياتها. وذلك لا يكون الا عن طريق التلقي عن العلماء ذوي النظر الشديد في فقه الشريعه والتمكن الدقيق في معرفه مقاصدها مع الخبره بمواضع الحاجه في الامه والمقدره على امدادها في المعالجه الشرعيه باسترضاء عظمتها واسترضاء حقوقها. وحينئذ فقضايا الامه ومسائلها النازله لا ينبغي باي حال عرضها على الاجتهادات الفرديه، بل لا بد من جمع مجامع علميه من اكابر علماء الاسلام ليبسطوا بينهم حاجات الامه ويسروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الامه عليه، فكفانا تفرقا واختلافا. فتحقيق مقاصد الشريعه التي هي امانه على كل فرد من افراد الامه، تحقيقها على نحو اكمل خير ممكن بدون استيعاب لواقع الامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتقدير دقيق لحاجاتها، واحاطه شامله إليه إلا بالدراية العلمية المتخصصة الرصيدة والعمل الزواج في إطار عمل جماعي مؤسسي. قال أهل التحقيق من علماء الإسلام قديما ومعرفة المقاصد الشرعية المتعلقة بالأمة ينسب إلى نظر علماء الأمة وولاة أمورها الأمناء على مصالحها أهل الحل والعقد ليعينوا لها الوقت الجزيرة للاعتبار في أحد الأحوال دون غيره. يقول هذا القول قبل أكثر من 70 سنة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتنة تكون مشتركة فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الحق وقصده. يقول شيخ الإسلام في هذا الكلام اليسير ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتنة تكون مشتركة فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب من معرفة الحق وقصده. انتهى. وحينئذ فلا نقر من ذلك إلا بالعلم وعدم الإقدام على ما يمس قضايا الأمة إلا بالاجتهادات الإجماعية لا المعارف الفردية. عباد الله، خير ما نختم به حديثنا صلاة وسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، اللهم فقههم بدينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فقههم بدينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بث بينهم، اللهم بث بأرضك دينك ودين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عن المسلمين ما هم فيه من المضايق، اللهم ارفع عن المسلمين ما هم فيه من المضايق يا رب العالمين. اللهم فرج همومهم، اللهم أنت إلههم تفرج همومهم، اللهم أنت ربهم تفرج كرباتهم، اللهم أنت ربهم تفرج كرباتهم، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اصلح قلوبهم، اللهم واجعلهم صلحاء مصلحين، اللهم فقههم بدينهم، اللهم أعزهم بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أعزهم بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين جميع الفتن والمحن لا ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اتم علينا نعمه الامن والاستقرار. اللهم واتم علينا نعمه الامن والاستقرار. اللهم واتم علينا نعمه الامن والاستقرار. اللهم وانعم على المسلمين في جميع بلاد المسلمين بالامن والاستقرار والازدهار يا رب العالمين. اللهم من اراد المسلمين او اراد بلادهم بسوء فاسلمه في نفسه. اللهم من اراد المسلمين او اراد بلادهم بسوء فاسلمهم في نفسه. اللهم واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انت الله لا اله الا انت. انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجب دعاءنا. اللهم اجب دعاءنا. اللهم اجب دعاءنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.